بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 38 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 20 من شهر ذي القعدة عام 1439، توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء 15، المرأة المسلمة والحج والعمرة. يجب على المرأة المسلمة كالرجل، يجب عليهما الحج فورا إذا كانت المرأة مستطيعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والأمر عام للرجال والنساء المكلفين، والاستطاعة بالنسبة لما جاء في النصوص حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فالاستطاعة تعني امتلاك الزاد والراحلة وصحة البدن وأمن الطريق وإمكان السير، وبالنسبة للمرأة وجود المحرم، وجود المحرم. لا يكون أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعا عند جمهور العلماء. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. حديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى جهاد زوجها، كتب يعني كتب اسمه من ضمن الغازين في سبيل الله المجاهدين، لكنه لما علم صلى الله عليه وسلم أن زوجته ستذهب الحج من غير محرم أمره أن يترك الجهاد والغزو ويذهب ليصبح محرما مع زوجته. انطلق فحج مع امرأتك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هي معها رفقة آمنة، معها نساء تستطيع أن تسافر معهن، لم يذكر، بل أمره أن ينطلق يترك الغزو ويحج مع امرأته. وهذا دليل صريح على وجود، على شرطية أو على وجوب وجود المحرم مع المرأة إذا سافرت. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فإذا كانت عندها المحرم وعندها القدرة والراحلة، الآن تذكرة السفر وصحة البدن وتمتلك نفقة الحج، فيجب على المرأة فورا بدون تأخير، يجب عليها الحج فورا كالرجل. والمحرم بالنسبة للمرأة هو زوجها، وكل ذي ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. كل رجل، كل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة، بنسب أو رضاع أو مصاهرة، هذا يكون محرما للمرأة. فإذا حجت المرأة بدون محرم فهي آثمة بسفرها من غير محرم، وصحت حجتها إذا استوفت بقية الشروط. مما تختص به المرأة في الحج والعمرة من لباس الإحرام أنه يجب عليها لبس المخيط من الثياب، بخلاف الرجل لا يجوز لها أن يلبس المخيط من الثياب، أما المرأة يجب عليها لتستر محاسنها يجب عليها لتستر محاسنها، وعليها تغطية رأسها لخمار أو نحوه، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا البرقع. النقاب المعروف لا يجوز أثناء الإحرام بالنسبة للمرأة، ولا تلبس القفازين في اليدين، وتحرم المرأة بما شاءت من الثياب من لون أسود أو غيره من الألوان دون تخصيص للون بدون دليل، لأن من الناس في بعض البلاد يخصصون ألوان للحج لنسائهم، لون الأبيض مثلا في مناطق في آسيا، أو اللون الأخضر عندنا في بعض دول الخليج، فهذا التخصيص ليس عليه دليل. المرأة تلبس من الثياب من مختلف الألوان لكن بغير تخصيص. يحرم على المرأة المحرمة إذا دخلت في الإحرام، يحرم عليها التطيب وإزالة الشعر وقص الأظافر والجماع كالرجل. واتفق العلماء على أن السنة للمرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية بحضور الرجال، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بحضور الرجال. فاتفق العلماء أنها لا يجوز لها أن ترفع صوتها، تلبي في تسمع نفسها أو من حولها من النساء، لكن لا تسمع الرجال. فإذا أمنت الفتنة بحضور الرجال الأجانب وهي بين النساء والمحارم فلا حرج في رفع صوتها بالتلبية. عند جمهور العلماء لا يجوز للمرأة أن تتزوج أثناء الإحرام أو تخطب من الرجال إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لما رواه مسلم أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب له. لا يجوز للحائض الطواف بالبيت إلا لضرورة كخوف فوات الحج وعدم إمكانية تأجيل السفر عند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية ومن معه من أهل العلم. لا يجوز للحائض الطواف بالبيت، هذا هو الأصل، لكن إذا دعت الضرورة فقط استثنوا خوف فوات الحج، الآن عليها طواف الإفاضة وحاضت ما طافت طواف الإفاضة والناس تسافر بعد يوم أو يومين ما عندها وقت، هنا أجازوا لها تتحفظ وتطوف للضرورة عدم إمكانية تأجيل السفر، هذا عذر. ليس على المرأة رمل في الأشواط الثلاثة كالرجال، والرمل هو تقارب الخطى، سرعة مع تقارب الخطى في طواف القدوم أو طواف العمرة. الرجال يستحب لهم، أما النساء لا يستحب لهن، ليس عليهن رمل في الأشواط الثلاثة، ليس عليها حلق شعر رأسها للتحلل من النسك، بل عليها تقصير شعرها قدر أنملة من ضفيرتها، أنملة هكذا أطراف الأصابع تأخذ من شعرها فقط، هذا هو الإحلال من الإحرام، تقصير المرأة. يسقط وجوب طواف الوداع عن الحائض والنفساء لحديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها حاضت قبل طواف الوداع في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغادرة مع الناس ولم يأمرها بفدية ولا غيرها، فأسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء. لا تشترط طهارة المرأة كالرجل، لا تشترط طهارة المرأة من الحدث، طهارة المرأة من الحدث الأكبر أو الأصغر للإحرام وللسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وغيرها من المناسك، لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. أما بقية المناسك فالمرأة كالرجل في حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام الشرعية كالرجال إلا ما جاء الدليل على استثناء النساء كما مر معنا بما يتعلق بالحج والعمرة. والحمد لله رب العالمين. نبدأ بالأدب المفرد من الحديث 241. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. قال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه.
نعم. أتى البخاري رحمه الله بهذا الباب، باب لا ما لا يجوز من اللعب والمزاح، لأنها من اللعب والمزاح هو من المعروف، لأن هذه الأبواب جميعها تتعلق بفعل المعروف، والمعروف الذي يثاب عليه الإنسان، فمن اللعب ومن المزاح ما يثاب عليه الإنسان إذا كان لتأليف القلوب، إذا كان مع زوجته يلعب مع زوجته ليؤانس الزوجة، ومن العشرة بالمعروف، وهكذا مع أولاده لتأليف قلوبهم لتربيتهم، يثاب على هذا إذا أحسن النية، إذا استحضر النية في ذلك، وهكذا المزاح. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها، وكان يمزح صلى الله عليه وسلم المزاح المعتدل، كما جاء في أكثر من حديث مازح المرأة العجوز عندما مر عليها فقال لها: لا تدخل الجنة عجوز، فحزنت رضي الله عنها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا دخلت تدخل وهي شابة الجنة، الجنة ما في عجائز ولا شيبان، كلهم شباب أهل الجنة. فهذه مزحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، لكنها مزحة فيها تأليف لقلبها، فيها بيان حكم شرعي لهذه الأمة، فيها بيان أمر من أمور الغيب، مصالح كثيرة. فاللعب والمزاح إذا كان في حد المباح، وخاصة إذا استحضر النية فيه لتأليف القلوب، وأيضا لدعوة بعض الأشخاص إلى السنة وإلى الإسلام، في بعض المزاح الذي لا يدخل فيه الكذب ولا التمثيل ولا غيرها، مزاح أو لعب أحيانا مع بعض الأشخاص، مع الأولاد، مع لمصلحة دعوتهم بنية هدايتهم وتأليف قلوبهم، هذا لعب ومزاح من المعروف الذي يثاب عليه الإنسان. لكن من اللعب والمزاح ما لا يجوز أصلا، اللعب مثلا بميسر، قمار، بعض الألعاب التي تؤذي، ومن أصول اللعبة الضرب في الوجه كالملاكمة وغيرها مما تؤذي الناس، مما يغلب الظن على أنها توقع الضرر على الآخرين. هذه الألعاب ليست مباحة شرعا، ليست من المعروف، هي من المنكر ليست من المعروف. وهكذا المزاح الذي فيه إشاءة أدب مع الناس وتقليل الأدب معهم، أو يترتب على هذا المزاح مفاسد وكذب وغيرها من المفاسد، هذا من المنكر. هنا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن من المزاح لا يجوز بين المسلمين، بين الأصحاب. وقد يتساهل بعض الناس في مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه في هذا الحديث، يتساهلون مع أصدقائهم، لكنه أمر محرم في الشرع. باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. وأتى البخاري في هذا الكتاب بهذا لسنده بهذا الحديث، أيضا روى هذا الحديث الإمام أحمد في المسند، وأبو داود أيضا في السنن، والترمذي. حديث صحيح أو حديث حسن على أقل تقدير، وحديث حسن، وجاءت أحاديث أخرى بمعنى صحيحة. هذا الحديث يقول البخاري: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. لا يأخذ أحدكم متاع، المتاع يعني كل ما ينتفع به، كل ما يرغب الشخص في اقتنائه، يأخذ سيارته، يأخذ نعاله، يأخذ ساعته، يأخذ أي شيء من ما ينتفع به هذا الإنسان ولا يستغني عنه ويرغب في اقتنائه مما يملكه هو، فيأخذه بدون علمه مزاحم لاعبا ولا جادا. حتى في حالة اللعب والهزل والمزاح لا يجوز أن يأخذه ولا يرده إليه، لأن هذا يسبب ألم لهذا الشخص لفقدان هذا الذي ضاع عنه، لأنه أخذه من غير إذنه. كذلك أيضا قد يسبب ترويع لهذا المسلم خوف، أو أنه يتهم الناس أنهم أخذوا هذا المتاع، ما يعلمون من أخذ هذا المتاع، قد يعني يتهم الخدم عنده في البيت أو يتهم شخصا آخر بسبب مزحة هذا الصاحب. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، ولا جادا، لأن هذا أصلا يعتبر سرقة بغير إذنه، ويدخل الغيظ على هذا الصاحب، ويدخل عليه الأذى والحزن، هذا كله محرم على المسلم أن يدخل على أخيه الحزن أو الغيظ أو الغضب أو سوء الظن، هذا كله محرم بسبب هذه المزحة البسيطة، يترتب مفاسد. لذلك نهى الإسلام عن مثل هذا المزاح. فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه، حتى العصا هذه أو القلم مثلا أو أي شيء ترى أنت سهل لكن هو لصاحبك ولم يأذن لك أن تأخذه، ولو كنت مازحا لا يجوز، لأن فيه أذى لهذا الصاحب، بل فيه ترويع له، خاصة إذا خدت سيارته بغير إذنه، خدت السيارة ورحت، الآن يخاف، يكون في خوف شديد، أين ذهبت السيارة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، هذا حديث صحيح عند أبي داود، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، صحيح سنن أبي داود 5004، هذا الحديث 5004 في صحيح سنن أبي داود، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فالأمر ليس بالأمر الهين، علينا أن ننتبه للمزاح مع الأصدقاء ومع الإخوان وغيرهم مما تربطنا بهم علاقة، ننتبه لمثل هذه الأمور. الإسلام يؤدبنا، يمنع عنا، يدفع عنا كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والحزن والأذى بين المسلمين. نعم.
باب الدال على الخير. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني، قال لا أجد ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
نعم. أيضا باب الدال على الخير. الأصل أن المسلم يفعل الخير، وهذه الأبواب تتعلق بفعل المعروف، لكن أحيانا الإنسان يريد أن يفعل الخير لكن ما يستطيع، لكن ما هو البديل؟ إذا كان ما يستطيع أن يفعل هذا الخير يدل على هذا الخير، يدل على هذا الخير ويكون سببا في فعل هذا الخير. وأعلم من سنوات طويلة من الناس كان يريد أن يحضر، يرغب في حضور درس من الدروس في مساجد أبو ظبي قديما قبل 25 سنة، فكان ما يستطيع بسبب دوامه وكثرة سفراته، ما يستطيع أن يواظب على الدرس، فراح اشترى فتح الباري، لأن الدرس كان شرح صحيح البخاري، اشترى فتح الباري في 14 مجلد وأعطاه واحد طالب علم يواظب، فصار هذا طالب العلم يدرس في الكتاب أكثر من 15 سنة، ف فهو دله على الخير ولا ما يستطيع أن يحضر هذا الدرس بسبب ظروف عمله بسبب كثرة سفراته، لكن شوف دل غيره وتسبب في هذا الخير للآخر فكان له مثل أجره، كان له مثل أجره كأنه حضر الدرس 15 سنة واستفاد، وكل ما تعلمه هذا الشخص من هذا الكتاب هذا الطالب في ميزان حسناته. شوف هذا أمر بسيط قد الإنسان يغفل عنه، لكن الدال على الخير كفاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. شوف هذا الحديث، وهذا حديث صحيح ورواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي، وهنا البخاري يرويه في الأدب المفرد. ففعل المعروف أمره سهل، أمره سهل، ويأتينا بعض الأحاديث حتى بالنية يصل إلى هذا المعروف والثواب ومثل أجر صاحبه حتى بالنية، وإن كان لم يفعل هذا الفعل لأنه يريد أن يفعل لكن ما يستطيع، ولا يستطيع أيضا أن يدل على هذا الفعل، فبنيته يحصل على نفس الثواب. هذا ديننا، دين يسر ودين بين الله عز وجل فيه وذكر فضل رحمته عز وجل ومغفرته لهذه الأمة. هذا الحديث قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود البدري الأنصاري، أحيانا يأتي في بعض الحديث أبو مسعود البدري، وهو اسمه عقبة بن عمرو، أبو مسعود هذه كنية، اسمه عقبة بن عمرو، نزل ببدر، سكن في قرية بدر التي كانت فيها غزوة بدر، فلأنه نزل في بدر في هذه القرية نسب إليها البدري، هكذا قالوا. وفي الصحيح جاء أنه لأنه شهد بدرا، شهد غزوة بدر، فسمي أبو مسعود البدري. وهذا هذا الذي ورد في كنيته رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فحملني، أبدع بي يعني انقطع بي السبيل يا رسول الله، هو مسافر وماتت الراحلة، ماتت الناقة الذي يركبها. جاء في الروايات الأخرى بينت، هنا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو في سفر فيقول أبدع بي فحملني، يعني أعطني يا رسول الله راحلة تحملني إلى مكاني بدل الراحلة والناقة التي ماتت، أبدع بي يعني انقطع بي لكلال راحلتي، إما لموت الراحلة أو لضعفها، ما تتحمل، صارت ضعيفة ومريضة لا تتحمل. هذا معنى هذه اللفظة أبدع بي فحملني، يعني أعطني دابة تحملني في سفري. قال صلى الله عليه وسلم لا أجد، في ذاك الوقت لم يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأبل مما يركب عليه، قال لكن ائت فلان، اذهب إلى فلان فلعله أن يحملك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أحاله إلى شخص، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الشخص عنده الإمكانية ولا يرد مثل هذه الحالة، فأتاه فحمله، ذهب هذا الرجل لذاك لفلان الذي أحاله إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله، أعطاه الراحلة لتحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، رجع مرة ثانية وقال يا رسول الله فلان الذي أحلتني إليه أعطاني، فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له مثل هذا الأجر لأنه هو دله على الخير، دل هذا الشخص على الخير، أحاله إلى الخير، فالدال على الخير كفاعله، هذه قاعدة يضعها المسلم دائما نصب عينيه، فالمسلم ينبغي أن يفعل الخير لكن أحيانا لا يجد فيدل على الخير، يدل على الخير، يدل الناس على الخير، ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأنه له مثل أجور من تبعه. وجاءت أحاديث كثيرة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه ليوم القيامة، هذه حديث كلها صحيحة، كلها تدل على هذا المعنى. فعلينا أن نحرص على دلالة الناس إلى الخير، دلالة الناس إلى السنة، إلى الأخلاق، إلى الآداب الإسلام.
باب العفو والصفح عن الناس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث من أصح الأحاديث، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، وفيه ذكر سبب موت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لأن هذا أثر السم من هذه الشاة التي أكلها يأتيه بين فترة وفترة، وقبل موته زاد عليه وكان سببا في موته كما ذكروا. هذه قصة تسميم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة اليهودية، والبخاري بوب عليها باب العفو والصفح عن الناس. باب العفو والصفح عن الناس، أي من المعروف الذي يثاب عليه المسلم العفو والصفح والتسامح. اعفو عمن ظلمك، اعفو عن الناس. هذه ظلمت النبي صلى الله عليه وسلم ظلما شديدا، بل تسببت في موت صاحبه. أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة بشر بن البراء رضي الله عنه، فمات جسمه، ما تحمل هذا السم، فمات بسبب السم الذي في هذه الشاة. بشر بن البراء أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتسببت في قتل هذا الصحابي، وسممت النبي صلى الله عليه وسلم فقبض عليها. ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال لا، عفى عنها صلى الله عليه وسلم، عفى عنها، تركها. هذا خلق عظيم، من يستطيع أن يعفو في هذا الموقف؟ ليس بالأمر الهين، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستغرب ذلك. صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، والقرآن أمر بالعفو والصفح. ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أنس. في لهوات يعني تغير اللهوات هذه إلا في فم الإنسان، في فم الإنسان إذا فتح، هذه اللحمة الحمراء التي تسقط من الأعلى، هذه اللهات، لهوات جمع، وهي لهوة أو لهوة. المهم تغير لون هذه اللهوة والتهبت عند النبي صلى الله عليه وسلم بين فترة أخرى بسبب هذا السم، كما يقول أنس رضي الله عنه. يعني هذه الأكلة المسمومة بين فترة وفترة يعتري المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يأتيه المرض بسبب هذه الأكلة المسمومة من هذه الشاة. وأيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه لما نهس من الذراع الأيمن، جاء في رواية صحيحة نفس الحديث، نهس يعني قضم صلى الله عليه وسلم اللحم من الذراع اليمنى لهذه الشاة، فأخبرته أنها مسمومة، هذه الذراع تكلمت، نطقت، أنطقها الله عز وجل وأخبرت نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يبلع صلى الله عليه وسلم هذا السم، لفظه ولم يزدرده، هكذا جاءت الرواية الصحيحة لنفس الحديث. فلما جيء بالمرأة سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اليهودية، ما أردت بما صنعتي؟ شوف الآن بيّنت العلة، لماذا عفى عنها؟ ما أردت، لماذا وضعت السم لنا، لي ولي صاحبي، لماذا؟ قالت أردت إن كنت كاذبا أن يريحنا الله منك، وإن كنت صادقا فلن يضرك، وقد عفى عنها. هذه الرواية حسنها الألباني في صحيح سنن أبي داود 4512، هاي لابد يكتبها طالب العلم لأنها ما تحصلها بسهولة،
الرواية هذه في حسنها الألباني في صحيح سنن أبي داود 4512 رقم الحديث في صحيح سنن أبي داود. لأن هذه الرواية الأخرى بيّنت لنا ما هو السبب لماذا هي المرأة فعلت هذا الفعل، أرادت تختبر هل هذا محمد هو رسول الله فعلا، إذا كان صادق ما بيضره السم، لا يضره السم، وإن كان كاذب سيموت بهذا السن ويريحنا الله منه. فهذا من الآيات والبراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فما مات بسببه إلا بعد فترة طويلة، هكذا قيل أن سبب موته هذا، والله أعلم. المهم هذا الحديث فيه عظم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العفو، عفى عنها وصفح عنها، والعفو والصفح من المعروف الذي يثاب عليه المسلم. في السند قال عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري الثقة المأمون، هكذا قالوا الثقة المأمون خالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، هشام بن زيد الأنصاري ثقة صالح الحديث، وهذه اليهودية اسمها زينب بنت الحارث، زينب بنت الحارث.
عرفنا هذا الحديث وبينا لماذا ذكره البخاري هنا، لأنه من المعروف العفو والصف عن الناس. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم.
نعم. قبل هذا الأثر نسينا فائدتين من الحديث السابق. فائدة في الحديث جواز قبول هدية الكافر، لأن هذه يهودية وأهدت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاه المشوية، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية اليهودية، جواز قبول هدية الكافر. فائدة ثانية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، أخذ هذا الفخذ أو هذه الجزء الذراع اليمنى من الشاة وأكلها، ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم أن فيها سم، إلا لما أخبرته هي الذراع، أخبرته أن هذه المرأة وضعت في السم في الذراع، ما كان يعلم الغيب. فهذا دليل، والأدلة كثيرة، والله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب. فادعاء بعض الناس من الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، هذا يرده الكتاب والسنة ويرده هذا الحديث، ما كان يعلم الغيب، ولا ما مات صاحبه بسبب السم صلى الله عليه وسلم. قرأ أخوكم الحديث الذي بعده، وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني السهل الميسر، يا محمد خذ السهل الميسر، تحمل أخلاق الناس، تقبل من أخلاق الناس ما سهل وتيسر، لا تستقصي على الناس، هذا معنى خذ العفو. وأمر بالعرف يعني أمر بالمعروف من طاعة الله عز وجل والإحسان إلى الناس، وأعرض عن الجاهلين، لأن من الناس من عنده جهل، فيحتاج الإنسان العاقل أن يعرض عنه، يجامله، يحسن معاملته، ولو كان أساء إليك وهو فظ غليظ سيء الخلق، أعرض عن الجاهلين يعني جامله، أحسن معاملته، هذا معنى أترك مقابلة هذا الشخص السيء الخلق وابعد عنه، هذا أعرض عن الجاهلين. وهذا الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا ولأمته أيضا. واستدل بها عبد الله بن الزبير وهو على المنبر بهذه الآية، قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. يعني هذه الله عز وجل أمر نبيه أن يأخذ بهذه لأن هذه هي الأخلاق، والله لا أخذنها منهم ما صحبتهم، يعني بالعفو. لأن ابن الزبير صار واليا على مكة، أميرا على مكة، حتى أرسل الخليفة في ذلك الوقت الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن الزبير، وتم ضرب الكعبة وهكذا. المهم أخذ وأسر وصلب عبد الله بن الزبير وقتل وهو مصلوب، هذه قصة في التاريخ موجودة. كان أميرا فتكلم على المنبر وهو كان أمير على مكة، ولذلك كان تحت ولايته ناس ممن والله تولى عليهم وهو الأمير، قال والله لأخذنا منهم ما صحبتهم، يعني هؤلاء الرعية سأعفو عن الناس ما استطعت. هذا الأثر لعبد الله بن الزبير أتى به البخاري تحت باب العفو، لأن ابن الزبير استدل بالآية التي تأمر أيضا بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف، وهكذا في تحلي بالأخلاق الفاضلة في هذا الأثر. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت.
نعم. هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أربع وصايا في سطر واحد، بل أقل من سطر واحد، أربع وصايا مهمة يحتاجها كل مسلم. وهذا الحديث سنده ضعيف لكن له شواهد، رواه الإمام أحمد أيضا، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1375 رقم الحديث في السلسلة الصحيحة، هو حديث صحيح لغيره، لكن هذا السند هو سند ضعيف، هذا السند فقط بسبب الليث. هنا ليث ابن أبي سليم سيء الحفظ، ليث ابن أبي سليم سيء الحفظ، فالحديث سنده ضعيف لكن له شواهد، فترقى هذا الحديث صار صحيحا لغيره في سلسلة الحديث الصحيحة 1375. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. علموا الناس هذا الدين، بلغوا هذا الدين، انشروا هذا الدين بين الناس، ويسروا على الناس، يسروا يعني في المخاطبة، في نقل المعلومة، في التعليم، تيسير. ليس معناه التيسير على الناس تخالف الكتاب والسنة، لا، هذا ليس تيسير، هذا انحراف. التيسير يعني بالطريقة المناسبة توصل المعلومة، لا تخالف الكتاب والسنة. وإذا اختلف أهل العلم خلافا مقبولا وفي أحد القولين عندهم الأدلة وفيه تيسير على الناس، خذ بهذا القول الذي فيه تيسير على الناس ما دام معه الدليل، ما دام الأئمة قالوا بهذا القول، ولو ترجح عندك القول الآخر أنت، ما دام مسألة من الخلاف المقبول وكل معه الدليل، واضح؟ هذا معنى التيسير على الناس. ولا تعسر، النهي ضد التيسير هو التعسير، تشديد على الناس، إلزامهم بالأقوال التي فيها يعني لا يتحملها الناس من بعض أقوال وفتاوى أهل العلم وهي لا تخالف الدليل، واضح؟ فلا تعسر على الناس، لأنه فيه من المسائل في ديننا ما اختلف في أهل العلم، ومن أهل العلم قالوا والورع أن نفعل كذا، لكن يجوز، واضح؟ يجوز، هذا فيه تيسير،
فلا تفتي بالورع أو الأفضل أو الأحوط إذا كان فيه تعسير على الناس وأنت ترى الجواز واضح، ترى الرأي الآخر يجوز لكن الأحوط كذا. فهذه لا تقال لبعض الأشخاص أو بعض الناس، وهكذا التيسير هذا المقصود فيه يعني، لكن ليس معنى التيسير تخالف الكتاب والسنة، لا، تيسير لا، هو الدين الكتاب والسنة هو اليسر، هو اللي فيه التيسير على الناس. نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالدين العمل فيه هو رفع، العمل بالدين هو فيه رفع الحرج، فيه التيسير على الناس. أما من انحرف ويسر على الناس برد نصوص الكتاب والسنة فقد عسر عليهم، فقد أوقعهم في المخالفة والحرام وأيضا رد السنة، فلننتبه لهذا، يسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت. لماذا؟ لأن في حالة الغضب لا يدري الإنسان ما يخرج من رأسه، الغضب الشديد ما يدري، ممكن يقتل، ممكن يطلق زوجته، يمكن يضرب ضربا شديدا. فإذا غضب أحدكم فليسكت. ففي هذا الحديث الأمر بالدعوة والتعليم الناس وبيان الدين للمسلمين بأسلوب حكيم مع الرفق مع التيسير في تعليم الناس، هذا أمر مطلوب في شرعنا وهو من المعروف.
باب الانبساط إلى الناس. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
نعم، هذا الكلام الأخير كله مكتوب في التوراة، الذي الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام، فينقله لنا حرفيا عبد الله بن عمرو بن العاص. وأتى به البخاري هنا لبيان صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في الكتب السابقة في التوراة وفي غيرها من الكتب. الله عز وجل بيّن بعض صفات محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل أيضا، رسول من بعدي يأتي اسمه أحمد، هكذا يقول عيسى عليه السلام أيضا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل الرسل، ذكر في الكتب السابقة أنه سيأتي في آخر الزمان، واليهود والنصارى يعرفون هذا أنه سيأتي لأنهم قرأوا في التوراة والإنجيل، لكنهم كما وصفهم قوم بهت، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم بهت، يعني ينكرون ويكذبون ويحرفون في التوراة وفي الإنجيل هكذا. فهذا الحديث فيه بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوج المسلم إلى معرفة صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتخلق بها ويتصف بها ويتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الأدب المفرد جمع فيه البخاري الأحاديث في الآداب، آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي صفاته. هذا الحديث من هذه الأحاديث، باب الانبساط إلى الناس، يعني من المعروف الانبساط إلى الناس، الإقبال على الناس، البيان لهم، الرحمة بالناس، بذل النصح لهم، الصبر عليهم، دعوتهم للدين والسنة، إنقاذهم من الضلالة ومن البدع ومن الأهواء ومن التفرق ومن الأخلاق السيئة، هذا كله يدخل في الانبساط إلى الناس في معناه.
فالانبساط إلى الناس، عدم الصدود عن الناس، عدم الفرار من الناس، الناس بحاجة لمن يبين لهم الإسلام وأخلاق الإسلام والسنة وما يتعلق بأمور دينهم. ما دمت تعرف شيئا من أمور الدين علم قدر ما استطعت، انبسط للناس، أقبل عليهم، أبذل النصح لهم رحمة بهم، بين لهم، وهكذا. هذه من أخلاق الأنبياء، من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المعروف. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وعبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أن هذا في التوراة، وهو ثقة وأخذها من التوراة، فعلينا نصدق بذلك أنها من التوراة، مما أنزله الله عز وجل في التوراة على موسى عليه السلام في ذكر بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا كليفة بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال عبد الله: أجل والله سأخبرك، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا يعني لله عز وجل بالوحدانية وعلى الناس في أعمالهم يوم القيامة، ما قال الله عز وجل: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالله عز وجل يشهد على هذه الأمة، يشهد على هذه الأمة بأعمالها يوم القيامة، هو هكذا شاهدا. ومبشرا يعني مبشرا للمؤمنين بالثواب وبالجنة، ونذيرا بالعقاب، ونذيرا للكافرين والمشركين بالعقاب والنار. نعم. وحرزا للأميين، الأميون يعني العرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا. نعم. فالأميون المقصود بهم العرب هنا، حرز يعني حصن، حصنا للعرب، الله عز وجل أرسله لهم.
نعم. حرزا للأميين يعني حصنا للعرب، أنت عبدي ورسولي، هكذا الله عز وجل، لأن التوراة من كلام الله عز وجل، والقرآن كلام الله عز وجل، والإنجيل كلام الله عز وجل. نعم. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، متوكل يعني المعتمد على الله، المعتمد على الله، من صفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بفظ، ليس بسيء الخلق ولا غليظ، يعني ولا شديد الطبع، هين لين، ينبسط إلى الناس، يقبل على الناس، يرحم الناس، يبذل النصح للناس، هذه صفاته، ليس بفظ ولا غليظ، يعني ليس بسيء خلق، ولا سخاف الأسواق، يعني لا يرفع صوته على الناس في الأسواق وفي غيرها، وجاء هنا الأسواق للتغريب فقط، لأن أكثر الناس ما يرفعون أصواتهم في الأسواق، في البيع والشراء ترتفع أصوات الناس، لكن رفع الصوت في كل مكان حتى في المساجد لا يجوز، ليس من صفات المؤمنين ولا من صفات الرسل. لا صخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته على الناس، ولا يدفع بالسيئة السيئة، يعني يعفو، واحد أساء له عفى عنه لم يعاقبه. ومثال الذي مر قبل حديثين، هذه اليهودية التي أرادت أن أو وضعت السم في اللحم التي أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جريمة، لكنه صلى الله عليه وسلم عفى عنها. لا يدفع بالسيئة السيئة، أخلاق لا يستطيع حق الإنسان، لكن علينا أن نتخلق ما استطعنا، هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأها ونتعلم حتى نقتدي به ونتأسى به، وأيضا نضغط على هذه النفس التي تريد أحيانا الانتقام، ولابد أن أخذ حقي من الناس، ولا أصفعني أصفعة، وهكذا. لا، هذا الكلام أنت من حقك تفعل ما فعل بك، لكن الأفضل هو العفو والتسامح. أنا أقول لكم ذلك لكن ما اختبرت، قد لا أستطيع، لكن نتعلم جميعا ونتعاون ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدفع بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويغفر صلى الله عليه وسلم، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني حتى يبلغ الدين كامل. والملة العوجاء ملة إبراهيم التي على التوحيد، نبذ الشرك وتوحيد الله عز وجل بالعبادة وبالألوهية وبالربوبية أيضا وبأسمائه وصفاته وعدم الشرك به، هذه ملة إبراهيم. انحرف الناس عنها، أعوجت هذه الملة عند الناس في أعمالهم وأقوالهم، وعبدوا الأصنام وأشركوا بالله عز وجل. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، وهذا الذي حصل عندما بلغ الرسالة كاملة صلى الله عليه وسلم، وبلغ هذا الدين وكمل هذا الدين، حتى قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمل الدين صلى الله عليه وسلم مثل ما أخبر الله عنه في التوراة، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها بهذه الكلمة كلمة التوحيد، يفتح بها عيونا عميا، عيونا عميا، يعني ما كانوا يرون الحق، أخذوا عن آبائهم وأجدادهم عبادة الأصنام والشرك بالله ووأد البنات وشرب الخمور والتعامل بالربا وغيرها في الجاهلية. فبعثته صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل بها أعين الناس العمي، كانوا لا يرون الحق، وآذان صما، كانت أيضا آذانهم صماء من سماع الحق وقبوله، لكنه صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل دعاهم إلى لا إله إلا الله، فلما دخلت هذه الكلمة واستقرت في قلوبهم فتح الله عز وجل عينهم وآذانهم وقلوبهم قلوبا غلفا. الغلف يعني كأنما أغشي عليها غلافا، كأنما غطت بغلاف هذه القلوب، فهي لا تعي ولا ترى الحق. وكم من الناس في هذه الأيام قلوبهم غلف لا يرون الحق، مهما أتيت به بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بسبب ذنوبه وبسبب أيضا صدوده عن صراط المستقيم وعدم أخذه بأسباب الهداية، يسلك الطريق الآخر طريق الضلال والغواية، فكيف يهديه الله عز وجل؟ نسأل الله يهدينا وإياكم ويثبتنا على دينه. نعم، بقي وقت سبع دقائق. آخر حديث،
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة نحوه.
نعم، هذا الحديث مثل الحديث السابق، لذلك قال البخاري نحوه يعني نحو الحديث الآخر السابق، لكن أتى به بسند آخر، نفسه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه ويحسن لنا ولكم الختام.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.